بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
بمعنى إلى أو بمعنى إلا، يعني إما أن تفيد الغاية أو تفيد الاستثناء، لكن التي سبقت معنا وحتى نعم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، هنا أو ليست لا بمعنى إلا ولا بمعنى إلا، إنما معناها أو أن يرسل رسولا أو إرسال رسول معطوفة على ما قبلها التي هي على معطوفة على وحي. فتلك نعرفها بأنها تعطف على اسم خالص من معنى الفعل، وهذه نعرفها أنه لا يوجد قبلها هذا الاسم، وهي أيضا بمعنى إلا أو بمعنى إلا، وهي الأشهر. تقول لألزمنك أو تقضيني حاجتي، بمعنى إلى أن تقضيني حاجتي، فهذه تفيد الغاية. ما معنى الغاية؟ أي أن ما بعدها سينقضي، أما قبلها سينقضي بحصول ما بعده. وقال الشاعر لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. أو هنا بمعنى إلى، تقديرها لأستسهلن الصعب، يعني سأظل أستسهل الصعب وأصابر حتى أو إلى أن أدرك المنى. إذن ما الشاهد في هذا البيت الشعري؟ ما وجه الاستشهاد؟ نعم، من يأتني به مع الإعراب؟ لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، الشاهد أدرك أو أدرك، الفعل المضارع نصب بأن مضمرة وجوبا بعد أو. لماذا؟ لأن أو هنا معناها إلى، منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والفاعل تقديره أنا، والمنى مفعول به، والمنى مفعول به. والثاني كقولك لأقتلن الكافر أو يسلم، أي إلا أن يسلم، فهنا بمعنى الاستثناء وليست معنى إلى. لماذا؟ لأنه ما لا يصح أن تكون بمعنى إلى، لأن ما الإسلام هذا ما بعده يحصل مرة واحدة، نعم، ما قبلها لا يحصل شيئا فشيئا، القتل يحصل مرة واحدة، نعم، كذلك الإسلام يحصل مرة واحدة. فهو يقول إما كذا وإما كذا، لأقتلن الكافر أو يسلم. ولهذا قالوا علامة أو التي بمعنى إلى أنما بعدها ينقضي شيئا فشيئا، والتي بمعنى إلا أنما بعدها ينقضي دفعة واحدة. ومنه قول الشعر وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم. هنا الشاعر يمدح نفسه فيقول وكنت إذا غمزت، الغمس والجمس الجس، غمزه يعني جسه بيده، قناة القنمة هي الربح وجمعها قنا، نعم، الرماح يقال فيها ماذا؟ قنا، ويقال فيها أيضا قنوات. فيقول وكنت إذا غمزت قناة قوم، يعني إذا جئت إلى هذه الرمح قناة قوم، شبه القوم بالرماح، قل إذا غمزت هذه القناة التي تحتوي على الكعوب، لأن الرمح يوجد فيه في أطرافه أشياء بارزة، نعم، فهو يحتاج إلى أن يكسرها، نعم، حتى ماذا؟ حتى تكون صالحة. فيقول فأنا أستمر فيها في إصلاح هذا الرمح، نعم، أكسر ما في هذا الرمح إلا أن يستقيم، إلا إذا كان الرمح مستقيم فأكف. يريد أن يقول نحن مع الناس بالمخاشنة والمهادنة، يعني نمشي وياهم ماذا يعني نصلحهم إما بالسلم وإما بالحق، إلا إذا استقاموا، إلا إذا استقاموا فنكف عن ذلك. فلهذا معنى أو يستقي أو تستقيم معناها ماذا؟ إلا أن تستقيم. فهنا لا يصلح معنى إلى، يقول ابن هشام إلا أن تستقيم فلا أكسر كعوبها، يعني الأجزاء البارزة منها، ولا يصح أن تكون هنا بمعنى إلى، لأن الاستقامة لا تكون غاية للكسر. يعني كيف تكون كسرتها إلى أن تستقيم؟ إذا كسرت انكسر، ها؟ فلا يصح معنى إلها هنا، لأن هذا الـ يعني لا يحصل شيئا فشيئا، يحصل مرة واحد، فيقول إما أنا ما نكسرها وإما أن تستقيم. فهذا هو معنى هذا البيت. ما الشاهد فيه؟ نعم، ما الشاهد فيه؟ أو تستقيم. الفعل المضارع، الفعل المضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد أو، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والألف هذه تسمى ألف الإطلاق في القوافي. يعني ما معنى الإطلاق؟ يعني الحركة تمد فتصبح ألفا، ومن هنا يقال القوافي المطلقة. نعم، يعني أن الحركات تتحول إلى حروف، فهذا منها. والفاعل ضمير مستتر تقديره هي، يعود على هذه الكعوب. نعم، المسألة الثالثة. نعم،
المسألة الثالثة بعد فاء السببية إذا كانت مسبوقة بنفي محض أو طلب بالفعل، فالنفي كقوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، وقولك ما تأتينا فتحدثنا.
نعم، المسألة الثالثة من مسائل نصب الفعل المضارع بعد أن وجوبا، ما هي؟ نعم، فالسببية. وكذلك سيأتي معنا المسألة الرابعة وهي واو المعي. ما معنى فاء السببية؟ ما معنى فاء السببية؟ أي أن ما قبلها سبب لما بعدها. هل لا تأتيني فأكرمك؟ فالإكرام يقع ماذا؟ ها؟ بسبب إتيانك، فكان ما قبلها سببا لما بعدها. أو المعية، واو المعية، هل لا تأتيني وأكرمك؟ يعني ويحصل لك مع إتيانك الإكرام. فإذا أفادت فاء السببية وأفادت أو واو أفادت المعية، فهنا إذا جاء بعدها فعل مضارع فإنه ينصب بأن مضمرة وجوبا، ينصب بأن مضمرة وجوبا. نعم، أما إذا لم تفد فاء السببية والواو لم تفد المعية فقط لمجرد العطف، لأن فاء السببية تأتي لمجرد العطف وتأتي لتفيد العطف وتفيد السببية، كيف نهتدي أنها تفيد السببية؟ نعم، سياق الكلام يشعرنا بذلك. ووجود النفي المحض قبلها أو الطلب يدلنا على أنها تفيد السببية. أما إذا لم يوجد قبلها نفي محض ولا طلب بالفعل فإنها ماذا؟ لا تفيد السببية، تفيد العطف فقط. تقول جاء زيد فيقوم عمرو، جاء زيد فيقوم عمرو، هنا فاء عاطفة خالصة للعطف، بمعنى أن مجيء زيد ليس سببا لقيام عمرو. هذه جملة وهذه جملة، بمعنى أن قيام زيد لم يكن بسبب أنه رأى زيدا قادما، ها؟ إنما هو قيام مجرد، والمتكلم أراد أن يفيدك أن زيدا جاء وعمرا قام، هذا يسمى مجرد العطف. ومن هذا وهذا مجرد العطف، مجرد العطف قد يكون أيضا حتى لو سبقت بنفي، كما قال الله تعالى ولا يؤذن لهم فيعتذرون، لاحظوا الفعل المضارع هنا بعد الفاء ما هو مرفوع ام منصوب؟ مرفوع على مترفعي ثبوت النور. إذن هل هذه الفاء سببية؟ لا. فكيف نخرج الآية؟ نحن الفاء سبقت بنفي يعني توفر فيها شرط النصب، فلماذا رفعت؟ يقال لأنها لم تفيد السببية وإنما كانت لمجرد العطف، فالآية معناها أنه لا يؤذى لهم وأنهم لا يعتذروا واطلق العطف. ليس معنى الآية أن ما قبلها هو عدم الإذن سبب لأنهم لا يعتذرون، أي ليست معناها هكذا، إنما معناها أنه لا يحصل لهم إذن ولا هم يعتذرون. وإذا تأملت الاعتذار قد يكون بإذن وقد يكون بدون إذن، قد تعتذر ابتداء وقد تستأذن فتعتذر، فهذا معنى الآية ولا يؤذن لهم فيعتذرون. لماذا لم ينصب الفعل المضارع بعد الفاء هنا مع أنها سبقت بنفي؟ لأن الفاء لم تفد السببية، لأن الفاء لم تفد السببية، وهذا كما قلت لكم شيء تعرفه من ماذا؟ من سياق الكلام. ولا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يقضى عليهم فيموتوا، هنا الفاء ما هي؟ للسببية، لأن ما قبلها سبب لما بعده، أي أنه لا يقضى عليهم، فكان عدم القضاء عليهم سبب إلى أنهم لا يموتوا. هناك علاقة سببية أم لا؟ هناك علاقة سببية، وليس معنى الآية لا يقضى عليهم ولا يموتوا، هل معنى الآية كذا؟ هذا شيء وهذا شيء، إنما معنى الآية أن عدم القضاء عليهم سبب في أنهم لا يموتوا فيستمروا في العذاب، فيستمروا في العذاب، هذا معنى فاء السببية، أن ما قبلها سبب لما بعده. والفاء السببية لا تكون سببية إلا إذا سبقت بأحد شيء، نفي محض أو طلب بالفعل. النفي المحض يعني نفي إيش؟ ليس منقوضا، يعني خالص، يفيد النفي المستمر، وليس نفي نفي، وليس نفيا منفي أو نفيا منقوضا بإلا، كما سيأتينا في تمثيل المؤلف، هذا معنى نفي محض وبالمثال يتضح. أو طلب بالفعل، لو معنى الطلب بالفعل أي أن يقع طلب بالفعل نفسه، بالفعل نفسه، والطلب يكون بعدة أمور جمعها الشاعر في قوله مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو، كذاك النفي قد كمل. فهذا البيت الشعري آخره النفي الذي هو النفي المحض، والأشياء التي في سائر البيت هي التي يقال عنها الطلب. فالطلب يكون بالأمر، مر تعال فأكرمك، تعال فأكرمك، وادعو اللهم اغفر لي ما فأدخل الجنة، وانهى لا تهمل فترتب، وسل سؤال وهو الاستفهام هل لا فعلت كذا فأكرمك، واعرض العرض هو الطلب برفق ألا تأتيني فأكرمك لحظهم يعني تحضير وهو الطلب بحدة، تقول هل لا أتيتني فأكرمك، فرق بين هذا وهذا، أنت تعزم عليه كما يقال لا بد أن تأتيني، واعرض لحظهم تمنى التمني ليت لي مالا، ليت لي مالا فأحج، تمنى وارجو الرجاء هو آخر شيء من أمور الطلب، أرجو أن يغنيني الله فأتصدق. لاحظوا الفعل المضارع جاء منصوبا بعد هذه كلها بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية، لأنه سبق بأحد هذه السبعة الأشياء التي كلها تدخل ضمن قولهم الطلب. كذاك النفي يعني أن تسبق فاء السبب بنفي محض، نفي محض، يعني أسلوب من أساليب النفي المحض كما سيأتينا في تمثيل المؤلف. يقول فالنفي وهكذا، معذرة، وهكذا ما يقال في فاء السببية يقال في واو المعية. فواو المعية التي تفيد مع، يعني معنى مع، يعني يصح أن تنزع هذه الواو أو تحذف هذه الواو وتضع بدلها مع. أيضا تنصب الفعل المضارع إذا سبقت بأحد هذه الأشياء المذكورة في البيت، مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم وتمنى وارجو كذا، كالنفي قد كاملا. هذه الأمثلة التي سبق ذكرها تستطيع أن تحذف فاء السببية وتضع واو المعية أو تأتي بمثال يقارب ذلك، وسيذكر المؤلف بعض الأمثلة. نعم.
فالنفي كقوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا،
فيموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا. هنا الفعل المضارع وهو يموت منصوب بأن مضمرة، وجوبا أم جوازا؟ ها، وجوبا بعد فاء السببية، لأنها سبقت بنفي محض، لا يقضى عليهم فيموتوا. طيب هنا الفاء للسببية، هل هي أيضا عاطفة؟ نعم عاطفة، كونها تأتي للسببية ليس معناها أنها ليست عاطفة، هي تفيد معنى العطف أيضا، ها؟ لكن كونها أفادت السببية نصبت الفعل المضارع. وقد تأتي كما مثلت لكم عاطفة مجردة، وحينئذ الفعل المضارع بعدها لا يصح أن ينصب. وقولك،
وقولك ما تأتينا فتحدثنا،
ما تأتينا فتحدثنا، من فتحدثنا، من يشرح لي هذا المثال ما معناه؟ ما تأتينا فتحدثنا، لا هو يقول له ما تأتينا فتحدثنا، يقول أنت ما تأتينا، أنت ما تأتينا، فكونك ما تأتينا سبب لأنك لا تحدثنا. إذن فهنا تلاحظ أن الفعل المضارع نصب بأن مضمرة وجوبا وسبق، وسبقت فاء السبب بنفي محض، أنت لا تأتينا. هنا ليس معناها الاستفهام الذي يقصد منه ماذا؟ ها؟ يقصد منه الطلب، كأنه يقول أما تأتينا، هو لا يقصد هكذا، أما تأتينا فتحدثنا. أحيانا تحذف همزة الاستفهام في مثل هذه الأساليب، تقول ما تأتينا، هذا جار، جار على الألسنة، ما تأتينا فتحدثنا، يعني ألا تأتينا، أنت تعرض له أن يأتي، وقد يكون أتى قبل يوم، لكن هنا لا يقصد هذا، إنما يقصد أنه لا يأتي، يقصد النفي، فلذلك كان هذا سببا أنه لا يحدثه. نعم.
وإذا قصد الطلب،
إذا قصد ماذا؟
الطلب، ما تأتينا، ألا يعني ألا تأتينا،
أما تأتينا فتحدثنا، إذا قصد الاستفهام وقصد حذف الاستفهام صح، لأنها سيأتي إن شاء الله. نعم. واشترطنا،
واشترطنا كونه محضا احترازا من نحو ما تزال تأتينا فتحدثنا وما تأتينا إلا فتحدثنا.
ففي هذين المثالين النفس ليس بمحض، النفي ليس بمحض، كيف أنه ليس بمحض؟ يقول فإن
معناهما الإثبات،
يعني دخلهما الإثبات، من أي جهة دخلهما الإثبات؟ يقول فلذلك
وجب رفعهما، أما الأول فلأن زال للنفي وقد دخل عليه النفي، ونفي النفي إثبات، وأما الثاني فلانتقاض النفي بإلا.
إذن دخل الإثبات على المثالين، الأول ما تزال تأتينا، كلمة زال معناها النفي، دائما زال الأمر، تقول ما زال زيد قائما، ما زال زيد قائما. هنا تلاحظ ما معنى هذا المثال، يعني أنه باق على قيامه. كيف أتينا بهذا المعنى؟ لأن زال مقصودها ماذا؟ النفي، يعني زال عن قيامه، وأدخلت عليها ما النفي، فصار نفي النفي إثبات، نفي النفي إثبات. ما تزال تأتينا فتحدثنا، يعني كأنه يقول لو أنت تأتينا فتحدث، لكن على طريقة الاستمرار، يعني ما تزال، هذا الأسلوب يفيد ماذا؟ الاستمرارية. المثال الثاني وما تأتينا إلا فتحدث. هو قصد النفي، ما تأتي أنت، ما تأتي، لكنه نقضه تماما. إلا فتحدثنا، كان يقول لو أنت دائما تأتينا وفي كل مرة تأتينا تحدثنا، يقصد هذا، ولهذا أدخل عليه هذا الأسلوب الذي فيه الحصر. ففي هذين الموضعين النفي ليس محضا، ولهذا لا ينصب الفعل المضارع بعد هذه الفاء. وأما الطلب،
وأما الطلب فإنه يشمل الأمر كقوله يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا،
هذا الطلب. فبدأ يمثل لأنواع الطلب، وأول مثال لأنواع الطلب ما هو؟ الأمر، أليس كذلك؟ فهذا يقصد سليمان بن عبد الملك، فيقول لناقته يا ناق، هذا من الترخيم أليس كذلك، حذف الأخير، يقول سيري عنقا فسيحا، العنق هو نوع من السير وفيه تقارب من الخطوة، يقول سيري سيرا سنيع سريعا. وفي الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحج يسير
العنق،
العنق، فإذا وجد فجوة نص يعني سلك فيها إلى سليمان فنستريح. ما وجه أين الشاهد وجه الاستشهاد في هذا البيت؟ نعم، من يأتينا به مع الإعراب؟ من يأتينا بالشاهد وجه الاستشهاد؟ فنستريح، الشاهد فنستريح، حيث نصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، وذلك لتوفر الشرط. ما هو الشرط؟ أنها سبقت بطلب. أي نوع من الطلب؟ الأمر. وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والألف للإطلاق، والفاعل ضمير بسير تقديره نحو. والنهي، نعم،
والنهي نحو قوله تعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي.
نعم، أين الشاهد بالآية مع الإعراب؟ فيحل، نعم، الفتحة الظاهرة على آخر، نهي لا تطغوا فيحل عليكم غضب. وتلاحظون أن في كل هذه المواضع سببية، أن ما قبلها سبب لما بعدها، وتستطيع بهذا يعني أن تستوضح معنى الآية. وأين فعل يحل؟ أين فعل يحل؟ غضب، مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبلها المتكلم منع من ظهورها، اشتغال محل بحركة المناسبة، غضب مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. طيب عليكم ما موقع من الإعراب؟ جار ومجرور متعلق يحل، متعلق بالفعل يحل. والتحضيض، قلنا التحضيض ما هو؟ الطلب برفق، الطلب بحث وإزعاج، ويكون بهلا، ويكون أيضا بلولا التي تأتي معنا هلا، ومنه الآية نحو
لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق،
لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. وجه الشاهد من الآية فأصدق، الفعل المضارع هنا منصوب بأن مضارع وجوبا بعد فاء السببية، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفعل ضمير مستتر تقديره أنا. طيب الآية لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، هنا تلاحظون قول العطف، وأكن منصوب أم مجزوم؟ مجزوم. ما وجه جزمه؟ ما وجه جزمه؟ نعم، فأصدق وأكن من الصالحين، بماذا جزم؟ بماذا جزم؟ نعم، تأملوها، هذه دين عليكم. طيب نكمل هذه ولعلنا نعود إليها. طيب والتمني،
والتمني نحو يا ليتني كنت معهم فأفوز.
والتمني يا ليت، وليت تفيد التمني، يا ليتني كنت معهم فأفوز. نكمل الأمثلة ونعود إليها إن شاء الله. يا ليتني كنت معهم فأفوز، وجه الشاهد من الآية فأفوز، الفعل المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، وذلك لأنها سبقت بأحد أنواع الطلب وهو التمني. والترجي كقوله تعالى
والترجي كقوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع.
فأطلع الشاهد، فأطلع الفعل المضارع منصوب بالمضمرة وجوبا بعد فاء السببية، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفعل المستتر تقديره أنا، وهنا الشرط توفر وهو أن فاء السببية سبقت بأحد أنواع الطلب وهو الترجي. من أين أخذنا ذلك؟ من لعل، لأن لعل تفيد الترجي في قراءة بعض السبعة بنصب أطلع، لأن هناك قراءة أخرى فأطلع هي قراءة أخرى ولها توجيه آخر. طيب، والدعاء.
والدعاء كقوله رب وفقني فلا أعدل أعدل عن سنن الساعين في خير سنن.
هنا تلاحظون الشاعر يدعو فيقول رب وفقني فلا أعدل عن، تلاحظون الفعل أعدل، إذا قلت أعدل عن ها يعني لا أحيد عن، أليس كذلك؟ وإذا قلت أعدل إلى أي أذهب إليه، فيتغير المعنى بتغير حرف الجر الذي يليه، فلا أعدل عن يعني لا أحيد عن سنن جمع سنة يعني طرق الساعين في خير سنن. ما الشاهد من هذا؟ ما الشاهد؟ فلا أعدل الفعل، من يعرف فلا أعدل؟ نعم، فلا أعدل عن ربي وفقني فلا أعدل عن، من يحاول؟ الفاء السببية لا نافي، لاحظوا دائما لا النافية لا محل لها، لا تعمل شيء، لا تعمل شيء. أعدل وأعدل فعل مضارع منصوب بالمضمرة بعد فاء السببية وجوبا على نصبه ظاهرة على آخره، والفاعل تقديره أنا. طيب، هنا فاء السببية لا تنصب إلا إذا سبقت بنفي أو طلب، بما سبقتها هنا بأحد أنواع الطلب وهو الدعاء. طيب، والاستفهام كقوله
هل تعرفون لباناتي فأرجو أن تقضى فيرتد بعض الروح والجسد.
نعم، يقول هل تعرفون لباناتي، لباناتي جمع لبانة وهي الحاجة، يقول لممدوحي ألا تعرفون حاجاتي فتقضوا بعضها فيرجع بعض الروح للجسد، هذا هو معناه. فهنا وجه الشاهد فأرجو، فالمضالع فأرجو منصوب بالمضمرة وجوبا بعد فاء السببية وعلى نصب فتحة الظاهرة على آخره. لماذا ظهرت الفتحة هنا مع أن الواو من حروف العلة؟ لخفتها، لأن الفعل المضارع إذا كان منتهيا بالواو أو الياء فتظهر الفتحة لخفتها وتقدر فقط الضمة، أما في حالة الجزم فيحذف حرف العلة. هنا الفعل المضارع سبق بأحد أنواع الطلب وهو ها الاستفهام. وقول الشاعر نعم
والعرض كقوله يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كما سمع.
نعم، هذا من الأبيات والشواهد المشهورة يستدل به ماذا؟ يعني على من يعاتب ويكون عتابه على وجه الخطأ، فقال له ولا تدنو ولا تقترب فتنظر فما راء كمن سمع. أين وجه الاستشهاد؟ أين الشاهد مع وجه الاستشهاد؟ نعم، من يأتي به؟ فتبصر، حيث نصب الفعل المضارع بأن مضارع وجوبا بعد فاء السببية وعلم تنصب الفتحة الظاهرة على آخره، وذلك لأنها سبقت بأحد أنواع الطلب وهو ماذا؟ العرض، في قوله ألا، ألا دائما تفيد العرض. فتبصر ما قد حدثوك فما رأيك كما سمع. نعم، واشترطته،
واشترطته في الطلب أن يكون بالفعل احترازا من نحو قولك.
نعم، هنا ابن هشام يجيب عن سؤال، عندما قال بنفي محض وضح معنى النفي المحض، لكن عندما قال أو طلب بالفعل، لماذا قال طلب بالفعل ولم يقل طلب فقط ويسكت؟ يقول ليخرج الطلب باسم الفعل. نعم،
احترازا من نحو قولك نزال فنكرمك وصه فنحدثك خلافا للكسائي في إجازة ذلك مطلقا، ولابن جني وابن عصفور في إجازته بعد نزال ودراك ونحوهما مما فيه لفظ الفعل دون صه ومه ونحوهما مما فيه معنى الفعل دون حروفه. وقد صرحت بهذه المسألة في المقدمة في باب اسم الفعل.
نعم، هنا يقول إنما قلت أو طلب بالفعل لأخرج الطلب الذي ليس بالفعل وإنما هو فيما يؤدي معنى الفعل وهو المسمى اسم الفعل، لأن اسم الفعل ما هو؟ هو الذي يقوم مقام الفعل ولا يقبل علامته، وهو على نوعين. اسم الفعل على نوعين، بعضه يكون فيه حروف الفعل وبعضه ألفاظ وضعتها العرب لتؤدي هذا المعنى. فمما فيه حروف الفعل مثل نزال ودراك بمعنى انزل وأدرك، هي أسماء أفعال فيها معنى الفعل ولا تقبل علامته. نزالي، تقول نزالي للرجل وتقول نزالي للمرأة، يدل على الطلب ولا يقبل ياء المؤنثة المخاطبة ما دام لم يقبل علامة الفعل ودل على معنى الفعل فهو اسم فعل. نزالي ودراكي، نزالي ودراكي، تقول هذا للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد لأنه اسم فعل. أنتم معي؟ جيد. والنوع الثاني من أنواع أسماء الأفعال هو ألفاظ وضعتها العرب لتفيد ماذا؟ معنى الفعل، مثل صح ومه. صح، هل يوجد فعل فيه ها الصاد والهاء؟ ومثله مه. إذن هذه ألفاظ وضعتها العرب لتؤدي معنى الفعل وليس فيها حروف الفعل. فيقول إنما قلت أو طلب بالفعل لأحترز عن هذا كله، لأن الطلب إذا كان باسم الفعل فالفعل المضارع بعده يكون ماذا؟ غير منصوب. نزال فنكرمك، تجعل الفاء ماذا؟ ها؟ عاطفة. وصح فنحدثك، أنتم معي؟ نعم، وصح فنحدثك. وهذه المسألة فيها خلاف. فالكسائي شيخ نحاة الكوفيين يجيز ذلك مطلقا، يعني يقول نزال فنكرمك وصح فنحدثك. وابن جندي وابن عصفور فصل، قالوا ما كان فيه معنى شيء من حروف الفعل فيجوز، يعني تقول نزال فنكرمك، وما كان من النوع الثاني من أسماء الفعل فلا يجوز، يعني لا يجوز أن تقول صح فنحدثه فتقول صح فنحدث. فهذه مسألة فيها خلاف بين النحاة، والأمر فيها سهل ويسير، ولكن المهمة هنا تصور المسألة وفهم معناها. المسألة الرابعة.
المسألة الرابعة بعد واو المعية إذا كانت مسبوقة بما قدمنا ذكره، مثال ذلك قوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين.
نعم، إذن واو المعية شأنها شأن فاء السببية، ينصب الفعل المضارع بعدها نعم بأن مضمرة وجوبا بشرط أن تسبق بنفي محض أو طلب بالفعل، وهي الأشياء المجمعة في قول الشاعر وروادع ونهو سل إلى آخره كما سبق ذكره. هنا يذكر بعض الأمثلة على ذلك، فمن ذلك قول الله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ما وجه الآية أو أين الشاهد في الآية ويعلم الصابرين؟ الفعل المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية، لاحظوا الواو هنا واو المعية، يعني لو حذفتها يصح أن تضع بدلا منها مع ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم مع علمه الصابرين. طيب، ولا يكتمل معنى الآية إلا بهذا التقدير أن تكون الواو للمعية ويعلم الصابرين، وهنا سبقت واو المعية بماذا؟ نفي محض، وهي لما، ولما يعلم. وقوله
يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين.
أين الشاهد من الآية ولا نكذب؟ واو المعية لا نافية، نكذب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الواو المعية وعلى نصب الفتحة الظاهرة على آخره، وسبقت واو المعية هنا بماذا؟ بالتمني. نعم، ولما يعلمي، ولما يعلمي، لماذا هي مكسورة؟ لأنها مجزومة بلمة وكسرت الالتقاء الساكن. في قراءة حمزة وابن عامر وحفص وقال الشاعر القراءة الأخرى ولا نكذب. نعم.
وقال الشاعر ألم أك جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء.
هنا يعاتب الشاعر الذي يخاطبه فيقول أنا ألم أك جاركم، ألم أك في جواركم وكان بيني وبينكم عهد المودة والإخاء. وجه الشاهد ويكون الفعل المضارع منصب لأن مضارع بعد واو المعية وعند وصول الفتحة الظاهرة على آخره، وهنا واو المعية سبقت بماذا؟ بماذا؟ ها؟ بالاستفهام. ألم أكو جاركم ويكون بيني. نعم.
وقال آخر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم.
وهنا وجه الشاهد من هذا ما هو؟ وتأتي الفعل المضارع منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية وعند وصول الفتحة الظاهرة على آخره، واو المعية سبقت بطلب وهو ماذا؟ النهي، بأحد أنواع الطلب وهو النهي. لا تنهى عن خلق مع إتيانك مثله. لاحظوا أنها ليست لمجرد العطف، لأن العطف يقتضي أن الجملة الأولى شيء والجملة الثانية مستقلة مستقلة، لكن واو المعية تفيد معية الجملة الأولى للجملة الثانية، وعلى فهم هذا يترتب فهم هذه الجملة التي سيذكرها ابن هشام، وهي الأوجه التي يذكرها النحاة في قولهم لا تأكل السمك وتشرب اللبن. وتقول نعم،
وتقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فتنصب تشرب إن قصدت النهي عن الجمع بينهما، وتجزم إن قصدت النهي عن كل واحد منهما، أي لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن، أي لا تأكل السمك وتشرب اللبن، وترفع إن نهيت عن الأول وأبحت الثاني، أي لا تأكل السمك ولك شرب اللبن.
نعم. إذن في قوله لا تأكل السمك وتشرب اللبن، وتشرب اللبن، وتشرب بتحريك الساكن لالتقاء الساكنين بالكسر لالتقاء الساكنين، هذا في هذا بمعرفتنا الواو المعية نستطيع أن نوجه الحركات الثلاث في قوله وتشرب. لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، هنا تجعل الواو للمعية. لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، هنا تجعل الواو عاطفة. لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، هنا تجعل واو استئنافية. كيف ذا؟ الأول وهو وجه النصب تجعل واو للمعية وتوفر قبلها شرطها فسبقت بماذا؟ بنهي، فهي ها هنا تفيد معنى مع، فكأنه يقول لا تأكل السمكة مع شربك مع شربك اللبن، فنهاك عن الجمع بينهم. من أين أخذنا هذا؟ من واو المعية. واضح هذا؟ الوجه الثاني وهو وجه الجزم، لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، وقلنا حرك الالتقاء الساكنين، هنا جعلنا الواو عاطفة وليست معننا ماذا؟ المعية. وواو العاطفة تقتضي تكرار العامل، أنتم معي؟ وواو الواو العاطفة تقتضي تكرار العامل، فكأنه قال لا تأكل السمكة ولا تشربي اللبن، لكن هل الواو تفيد المعية؟ لا، فيقول لك لا تأكل السمك حرم عليك للسمك ولا تشرب اللبن وكذلك اللبن معا أو بدون معيتهما معا، كل ذلك غير سائغ لك، نهاك عن ذلك كله. الوجه الثالث تقول لا تأكل السمك جملة، ثم تريد أن تقول له أما اللبن فمباح لك تقول وتشرب اللبن، فهذه الواو تسمى واو الاستثنافية، فكأنك وضعت نقطة بعد قولك لا تأكل السمك وابتدأت كلاما جديدا، فتقول له ماذا؟ وتشرب اللبن، ولك أن تشرب اللبن، ولك أن تشرب اللبن. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على النواصب أو نواصب الفعل المضارع. أسأل الله أن نكون قد وفقنا لذلك وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.